السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا عنوانه من قصص الخوارج، موضوع متجدد يلامس واقع المسلمين، بدأ في الأمة من عصرها الأول وسيبقى إلى أن يخرج الدجال. الخوارج شوكة في خاصرة المسلمين ومعرة في تاريخهم، عرف العدو حقيقتهم وأمن جانبهم فأمدهم وجندهم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. كرر ذلك في أحاديث عدة. والنار دار الكفار، والخوارج لما كانوا في الدنيا في الحقيقة يدفعون الشر عن الكفار ويعطونهم الحجة للإساءة للمسلمين ويوجهون بأسهم لأهل الإسلام، جوزوا بنباحهم في النار عن الكفار وجمعوا مع من جندهم وأمدهم وكانوا عينه ويده في الحقيقة، فما أساء للإسلام مثل الخوارج. قال الإمام أحمد رحمه الله: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الإسلام قوما شرا منهم. ولذلك إذا خرج الدجال في آخر الزمان فإنهم ينضوون تحت رايته ويقاتلون المسلمين تحت لوائه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن. والخوارج من صفاتهم التمسك بظاهر الدين، جاء في الحديث: يحسنون القيل، يعني يستدلون بالكتاب. وجاء في الحديث: يشربون القرآن، يحقر أحدكم قراءته عند قراءتهم وصلاته عند صلاتهم. قال: نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. وهذه في الحقيقة بشارة أن الخوارج كلما على صيتهم وانتشر شرهم قطعوا، لا يمكنون أبدا. كلما ظهر أو خرج قرن قطع، ذكر ذلك أكثر من 20 مرة، حتى يخرج الدجال في عراضهم، أي في جيشهم، فيتبعونه ويكونون من أجناده. فالخوارج في هذه الأمة يتجددون بأفكارهم ومناهجهم، وإن اختلفت مسمياتهم في جماعات وتنظيمات وأحزاب، اختلفت في المسميات واتحدت في المناهج وفي المعطيات، يمارسون الإرهاب باسم الدين ويذبحون المسلمين باسم الجهاد، ويأتون الحرام باسم التسري والاستعباد، استخفاف بالدماء وانغماس الفتن والأهواء، يسعون على الدوام في إثارة الفتن في بلاد المسلمين وتهويج الناس على ولاتهم ونشر مثالب الحكام والطعن فيهم، كما قال إمامهم الأول ابن سبأ لما جند جنوده على عثمان الخليفة الراشد ذو النورين الذي تكاثرت الأحاديث في أنه على الحق وأنه على الهدى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: قتلي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه، وهو عثمان رضي الله عنه. قال لأتباعه: ابدأوا بالطعن على الأمراء، يعني لا تطعنوا مباشرة في عثمان، أخروا الطعن في عثمان، ابدأوا بالطعن في أمرائه، فإذا أسقط الأمراء أسقطت هيبة من أمرهم، وانفرط عقد الجماعة وحلت الفتنة. قال: وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس، يعني ألبسوا فتنتكم لباس الدين كي تستميل الناس وتثير الفتنة. فالخوارج من شأنهم الطعن في الولاة والجرى على التكفير واسترخاص دماء المسلمين، ولم يأتي في السنة ذم كما جاء في الخوارج، بل تواترت في ذمهم الأحاديث، بل جاء الأمر بقتلهم وقتالهم، فلا أشر من الخوارج. قال عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق والخليقة، رواه مسلم. وعنه وفيه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إنهم من أبغض خلق الله إلي. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. قال ابن تيمية رحمه الله: أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك، يعني يرون أن قتل المسلمين وسبي نساءهم وغنيمة أموالهم وقتل ذراريهم أنه عبادة ودين. قال: وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. وسأذكر قصصا من تأريخهم تغني في كشف حالهم وبيان أنهم نبتة واحدة، وإن اختلفت مسمياتهم فمنهجهم واحد وتطلعهم للتكفير والدماء لا يختلف أولهم عن آخرهم. الأولى في أول أمرهم، ذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في قصة ظهور الخوارج أن علي رضي الله عنه وأرضاه لما بعث أبا موسى لإنقاذ الحكومة إلى التحكيم اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم خطبة بليغة، ومن صفات الخوارج البلاغة، لا تجد خارجيا عيا في كلامه، إنما البلاغة من شأنهم. قال: زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: اخرجوا بنا إخواننا، لأن من ليس معهم ليس بإخوان لهم، لا يرون إخوانا إلا من كان في جماعتهم، من انضم إلينا فهو المسلم، ومن خالفنا فقد حكم على نفسه بالكفر، كما قال أهل الأحزاب في زماننا.
قال فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها، أي قرية التي فيها علي والصحابة والأئمة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال أو كور الجبال أو بعض هذه المدائن، منكرين لهذه الأحكام الجائرة. هذه أحكام الصحابة. ثم قام حرقوس بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها، ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقام سنان بن حمزة الأسدي فقال: يا قوم، إن الرأي ما رأيتم، وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من عماد وسنات، يعني يجعلون لهم خليفة، يخرجون من الطاعة وينبذون الطاعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة لإمام القائم مات ميتة جاهلية، فلما يجتمعون لا بد لهم من خليفة. قال: فولوا أمركم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من عماد وسناب ومن راية تحفون بها وترجعون إليها. فبعثوا إلى زيد بن حسين الطائي وكان من رؤوسهم، فعرضوا عليه الإمارة فأبى، ثم عرضوها على حرقوس بن زهير فأبى، ثم عرضوها على حمزة بن سنان فأبى، وهذا لإظهار زهدهم في الدنيا. والحقيقة أن الخوارج لما جاء رجل من الخوارج إلى الحسن فقال: ما تقول في الخوارج؟ قال: أصحاب دنيا. قال: كيف قلت ذلك وأحدهم يخرج من أهله وماله، يفر من دولته، يترك وظيفته، ثم يجرد السيف، يعني مجاهد لإعلاء كلمة الله، ولا يرجع حتى ينغرس فيه السهم، كيف قلت هذا؟ قال: أجبني عن السلطان، هل منعك من الصلاة والزكاة والحج والعمرة؟ قال: لا. قال: أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها، هذا السر. تتعبد في بلدك آمن مستقر، تقيم الدين، تقيم الشرائع، السلطان لا يحاربك، إنما أردت الدنيا والمنابذة وألبستها لباس الدين والجهاد. قال: ثم عرضوها على شريح بن أوفى فأبى، ثم عرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها، وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حسين الطائي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج على جماعة المسلمين وقتال الحاكم القائم. وتلا عليهم آيات من القرآن، منها قوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يعني التحكيم اتباع هوى الذي جعله علي رضي الله عنه. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها: وبعدها الظالمون والفاسقون. ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كما قال ابن عمر: أتوا إلى آيات أنزلت في الكفار في المشركين فجعلوها على المؤمنين، يقرؤون القرآن لا يجاز تراقيهم، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، عقولهم طائشة، لا فهم ولا فقه ولا دين، إنما اغترار بالنفس. قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. تعرفون من المؤمنون عندهم. قال فبكى رجل منهم، والبكاء هنا لدر العواطف. وقد قال الأوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة ضلالة إلا ألفه الشيطان العبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن شجرة سلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس، وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته. كيف يجزمون لأنفسهم أنهم من أهل الرضوان وأهل الجنة يقاتلون الصحابة؟ قال ابن كثير: قلت وتأمل ما يقول ابن كثير: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنه المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد جاء ابن الكواء إلى علي رضي الله عنه فقال له: من الأخسرين أعمالا؟ وكان من الخوارج، فقال: أنت وأمثالك. قال ابن كثير: والمقصود أن هؤلاء الجهل الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، وتواطوا على المسير إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها، ثم يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هو على ما هم عليه من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حسين الطائي: إن المدائن لا تقدرون عليها، فإن بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوجة أو جوخة، ولا تخرجوا من الكوفة جماعات، ولكن اخرجوا وحدانا لئلا يشعروا بكم. يعني من ينسل إلى الجماعات الحزبية المنحرفة لا يخرج الجماعات، إنما يفر لوحده ويلبس على أهله. قال: فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا بهم به إليهم ليافوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس. قال: ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعونهم من الخروج. قال: فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات، وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. قال: وقد تدارك جماعة منهم بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم، يعني بعض الناس علم بجماعته أو ولده أو إخوانه، فأرشد ولاة الأمر لإمساكه أو مسكه ووعظه. قال: فردوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة، ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. قال: وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافى إليهم من كاتبوه من أهل البصرة وغيرها، واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة، وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وثبات وصبر، هذا واقع، وعندهم أنهم متقربون بذلك إلى الله عز وجل، فهم قوم لا يصطلى لهم بنار، ولا يطمع أحد في أن يأخذ منهم بثأر، وبالله المستعان. هذا واقع. يشربون الدماء، يتقربون إلى الله بإزالتها وإراقتها. وقام علي في الناس خطيبا فحثهم على الجهاد والصبر عند اللقاء، فبينما هو عازم على غزو أهل الشام إذ بلغه أن الخوارج قد عاثوا في الأرض فسادا، وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم. هذا شأنهم، سفكوا الدماء، قطعوا السبل، استحلوا المحارم. ومن كان من جملة من قتلوه، وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسروه وامرأته معه وهي حامل. في رواية عند أحمد لما دخلوا البصرة فر يجر رداءه فزعا، فقال له من أنت؟ وفي رواية قال له أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وأنتم قد روعتموني؟ فقالوا لا بأس عليك، حدثنا ما سمعت من أبيك. انظر إلى تعظيم الخوارج للسنة إذا خالفتهم. حدثنا ما سمعت من أبيك. فقال سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فقالوا أأنت سمعت هذا من أبيك؟ قال نعم قد سمعته. وذكر مرات أنه قد سمعه من أبيه. فقال ماذا أمره؟ قال إن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فقادوه بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة، لقي خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده، جلد ماذا؟ خنزير. فقال له آخر لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله أرضاه. قالوا بينما هو معهم إذ سقطت طمرة من نخلة فأخذ أحدهم فألقاها في فمه، نخلة سقطت في الطريق يجوز إنسان يأكلها. فقال له آخر بغير إذن ولا ثمن فألقاها ذاك من فمه. انظر إلى الورع البارد على خلاف السنة. قالوا مع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه، أتوا به إلى النهر فذبحوه كما تذبح الشاة، وجاءوا إلى امرأته فقالت إني امرأة حبلى ألا تتقون الله عز وجل؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إنهم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصنيع، فخافوا غائلتهم وأشاروا على علي بأن يبدأ بهم. ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام والناس آمنون من شرهم، فاجتمع الرأي على هذا. قال وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، وهذا الواقع الآن. ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا ولا يصلحهم إلا القتل جملة. فأرسل علي إليهم الحارث ابن مرة العبدي وقال له أخبر لي خبرهم واعلم لي أمرهم واكتب إلي به على الجلية. فلما قدم عليهم الحارث قتلوه ولم ينظروه، فلما بلغ ذلك عليا سار إليهم وترك أهل الشام. هذه القصة الأولى. قصة ثانية قصيرة ذكرها الطبري في حوادث سنة 68 للهجرة. قال وأقبلت الخوارج عليهم الزبير ابن المحوس حتى نزلوا الأهواز، فأتتهم عيونهم أن عمر بن عبيد الله في أثرهم وأن مصعب بن الزبير قد خرج من البصرة إليهم، فقام فيهم الزبير يعني رئيسهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن من سوء الرأي والحيرة وقوعكم فيما بين هاتين الشوكتين، وانهضوا بنا إلى عدونا نلقهم من وجه واحد. فسار بهم حتى قطع بهم الأرض، ثم أخذ على النهر، ثم لزم شاطئ دجلة حتى خرج على المدائن، وبها كرذم ابن مرثد الفزاري، فشنوا الغارة على أهل المدائن يقتلون الولدان والنساء والرجال ويبقرون الحبالة. وهرب كرذم فأقبلوا إلى صابات وهو اسم بلدة، فوضعوا أسيافهم في الناس، فقتلوا أم ولد لربيع بن ماجد، وقتلوا بنانة ابنة أبي زيد، وكانت قد قرأت القرآن وكانت من أجبل الناس. فلما غشوها بالسيوف قالت: ويحكم، هل سمعتم بأن الرجال كانوا يقتلون النساء؟ ويحكم، تقتلون من لا يبسط إليكم يدا ولا يريد بكم ضرا ولا يملك لنفسه نفعا، أتقتلون من ينشى في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ فقال بعضهم: اقتلوها. وقال رجل منهم: لو أنكم تركتموها. فقال بعضهم: أعجبك جمالها يا عدو الله، قد كفرت وافتتنت، الحكم جاهز. فانصرف الآخر عنهم وتركهم، قال: فظننا أنه فارقهم، وحملوا عليها فقتلوها. فقالت ريطة بنت يزيد: سبحان الله، أترون الله يرضى بما تصنعون؟ تقتلون النساء والصبيان ومن لم يذنب إليكم ذنبا؟ ثم انصرفت وحملوا عليها، وبين يديها الرواع بنت إياس وهي ابنة أخيها لأمها، فحملوا عليها فضربوها على رأسها بالسيف. قصة الثالثة والأخيرة ذكرها ابن الأثير في التاريخ، أن الخوارج أخذوا رجلا اسمه سماك بن يزيد ومعه بنت له، فأخذوها ليقتلوها، فقالت لهم: يا أهل الإسلام، إن أبي مصاب فلا تقتلوه، وأما أنا فجارية، يعني بنت، والله ما أتيت فاحشة قط، ولا أذيت جارة لي، ولا تطلعت ولا تشرفت قط، يعني لم تأتي كبيرة، فهي ليست كافرة على مذهب الخوارج، ولكن ليست على مذهبهم على طريقتهم. فلما أرادوا قتلها سقطت ميتة أو مغشيا عليها، فقطعوها بأسيافهم. قال أبو الربيع: حدثتني بهذا الحديث غئر لها نصرانية، يعني كانت معها امرأة أخرى نصرانية من أهل الخورق، كانت معها حين قتلت. قال: وبقي سماك معهم حتى أشرفوا على الصرى، فاستقبل أهل الكوفة فناداهم: اعبروا إليهم فإنهم قليل خبيث، فضربوا عنقه وصلبوه. وهذا كله يؤكد ما تقدم من قول ابن تيمية رحمه الله: فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. قال وهب بن منبه: إني قد أدركت صدر الإسلام، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. وهذا في الحقيقة حال البلاد التي دخلتها الخوارج بمسمياتها وأحزابها وجماعاتها: ترويع وتقتيل، يقتلون الناس الأبرياء من أهل الإسلام فيعلقون رؤوسهم في الشوارع ليرهبوا الناس، ذبح وتهجير لا يستمتعون إلا بالفتن والدماء، بل ذبح المسلم عندهم أهون من ذبح الدجاج، ولا يكاد ينفث عنهم أحد ممن لحق بهم إلا قتلوه بحكم الردة والخيانة الكبرى، بل يحرقون الأحياء في دلالة على عظم شقاوتهم ونزع الرحمة من قلوبهم في منظر لا يطيق من في قلبه أدنى رحمة أن يشاهده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وللأسف يستدلون بابن تيمية الإمام، واستدلال الخوارج الدواعش ونحوهم على خرقهم وأفعالهم المشينة بابن تيمية وغيره من أئمة الحق مقصوده في الحقيقة إسقاط هذا الرمز الكبير الذي طالما حارب الخوارج في كتبه وفند شبههم وهدم رؤوس التكفير وأبطل مقالتهم ونشر الحق والسنة في باب الإمامة وردم الفتن بالبينات. فلابن تيمية والحق يقال فضل على كل دول الإسلام في تثبيت أركان الدول وعروشها وهيبة السلطان وانقياد الناس له بالسمع والطاعة. لو نشر هذا الباب وبين أحاديثه ورد على الخوارج وبين شبههم بتأصيلاته القوية في هذا الباب واستدلال الخوارج به وهو عدوهم اللدود في الحقيقة، إنما هو فتح لثغر الفتن وتمهيد لتمكين شبه الخوارج من الشعوب وإسقاط لأهل الحق الذين يستدلون بهذا العلم لرد شبه أهل الفتن. الخوارج في الحقيقة وراءهم من وراءهم من أهل الكفر والحقد على المسلمين. الخوارج سفهاء الأحلام، لا يفهمون كلام الله المبين ويستدلون به على ضلالتهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، والحديث رواه مسلم. فكيف بكلام من دونه ممن يحتمل؟ فالكلام البين من رب العالمين يحسبون أنه لهم وهو عليهم، فكيف بكلام غيره؟ فمن الجهل والتلبيس. إذا استدل الخوارج بأحد أن يقال هؤلاء من أتباعه ومن نتاج أقواله. الخوارج يستدلون بالسنة على فهمهم وعلى شبههم وتقتيلهم، فهل هم من أهل السنة؟ يستدلون بالقرآن، هل هم متبعون للقرآن؟ يستدلون بالأئمة، هل هم أتباع الأئمة؟ إذا كانوا لا يفقهون السنة ويعارضونها إذا خالفتهم، ويستدلون بالقرآن ولا يفهمونه، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فكيف ينسبون إلى عالم قد رسخ في العلم ونشر الخير؟ كل هذا من أجل فتح باب الشر على المسلمين وإسقاط الرموز والطعن في أهل الحق الذين يذبون عن الولاة وعن أمن البلدان وعن استقرارها ويحاربون الخوارج في أفكارهم. ولم يوجد عبر التاريخ عالم بسط هذا الباب ونصره وقواه كابن تيمية عليه رحمة الله. المثلب العدو الكافر المحارب محرم عند ابن تيمية. قال رحمه الله: إذا قتل كافر يجوز قتله، يعني محارب في القتال، أو مات حتف أنفه لم يجوز بعد قتله أو موته أن يمثل به، فلا يشق بطنه ولا يجزى أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة، يعني كما فعل العرنيون لما سملوا عين الراعي فسمل النبي سمع عيونه. قال: فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه السنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وفي السنن أنه كان في خطبته يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة. قال: مع أن التمثيل بالكافر بعد موته، يعني التمثيل بالكافر بعد موته منه نكاية بالعدو، لكن نهي عنه لأنه زيادة إيذاء بلا حاجة، فإن المقصود كف شره بقتله وقد حصل. ولا نص عن ابن تيمية يجيز تحريق العدو، فكيف بتحريق المسلم؟ بل سئل عن حرق النمل المؤذي فقال: أما النمل فيدفع ضرره بغير التحريق. وأصل هذا ما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم في بعث وقال لهم: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما، أي كافرين مشركين، فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. قال البغوي في شرح السنة: فأما تحريق الكافر بعدما وقع في الأسر وتحريق المرتد فذهب عامتهم إلى أنه لا يجوز، فكيف بتحريق المسلم؟ على الخوارج لعائن الله المتتابعة يجوز لعن الخوارج، وثبت هذا عن الصحابة كما قال ابن أبي أوفى لما سأل ابن جمهان: ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة، إنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم؟ قال: لا، بل الخوارج كلهم. فالخوارج لا يغتر أحد بزهدهم المزعوم وتشددهم في أمور في ظاهرها الاستقامة ودعواهم نصرة الدين والدعوة والجهاد، فإن العبرة بموافقة السنة وليس بمجرد الاستدلال. بل لا يجوز التساهل مع الخوارج. قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، متفق عليه. وفي رواية: قتل عاد وإرم، يعني قتل استئصال لا أبقي منهم أحد. وفي الصحيحين من حديث علي قال صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. قال: هذا مع شدة زهدهم في الدنيا وعبادتهم وقراءاتهم للقرآن، لأن فساد عقيدتهم وسوءهم وشرهم على الإسلام أكثر بكثير مما هم عليه في الظاهر، فالظاهر لا يخدم إذا فسد الباطل. ولذلك في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى خير قتيل من قتلوه، يعني أفضل شهيد من يقتله الخوارج. ولو يعلم الجيش الذي يقتلهم ما عد الله لهم لاتكلوا عليه. فالتساهل مع الخوارج في الحقيقة تساهل في الدماء وتفريط في الأمان وجر للفتن للبلدان، نعوذ بالله من شرهم ومن خطرهم، فالتحذير منهم واجب وبيان عوارهم واجب. التاريخ يتكرر وأهل الأهواء يتجددون في المسميات، ولكن أفكارهم ومناهجهم واحدة وسيبقون إلى آخر الدهر. وإذا لم يكن هؤلاء المذكورون الذين يعيثون في بلاد الشام والعراق وغيرها من البلدان يتركون الكفار فيهجمون على حراس الحدود من المسلمين، يقتلون المصلين من جنود الإسلام، إذا لم يكن هؤلاء خوارج فليس في الأرض خوارج. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتجددون، وأنه لا يخلو عصر من خوارج، وعصرنا في الحقيقة عصر الخوارج. أفكارهم تعج في كل مكان، ويتلقفها الناس من كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يقينا سوء العمل، وأن يدفع عن بلادنا وبلاد المسلمين شر الخوارج وشر الأفكار المنحرفة والضلالات المتتابعة. ونسأله سبحانه أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يحفظ على المسلمين أمنهم واستقرارهم، وأن يقيهم شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. أطلت في هذا الباب وحقه التطويل، وإن كنت مقصرا في الحقيقة يحتاج إلى قصص وروايات وآثار في هذا الباب كثيرة. وإن كانوا وبعض الناس متردد ويتهم، والله لا نقول هذا إلا دينا وقربة، فبيانه هذا واجب، بل هو من أعظم واجبات الدين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.